صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن فندنا تمسك البعض بآية السيف في تبريرهم لقتل الكفار وإبادتهم واستئصالهم من الوجود، نقف اليوم عند قضية أخرى لا تقل أهمية عن آية السيف، وترتبط ارتباطا وثيقا بموضوعنا اليوم، وهي قضية الجهاد الابتدائي. هذه المسألة هي الركيزة الثانية التي يرتكز عليها من اتهم الإسلام بالدموية، مثلما ارتكز البعض على قضية آية السيف ودعوى النسخ، البعض الآخر ارتكز على قضية وجود هذا النوع من الجهاد، وهو الجهاد الابتدائي. ولذلك في هذا اليوم سنسلط الضوء على هذا الموضوع، قضية الجهاد الابتدائي. أول نقطة في حديثنا، ما المقصود من الجهاد الابتدائي؟ شنو هو الجهاد الابتدائي؟ الفقهاء قسموا الجهاد إلى قسمين. القسم الأول اصطلحوا عليه بالجهاد الدفاعي أو بجهاد الدفع، وهو القتال الذي يكون مع الكفار لأجل دفع عدوانهم والأمن من ضررهم، وهو القتال الذي تعرضنا له ولمشروعيته في الليالي الماضية. وهذا القسم من القتال لا خلاف فيه ولا إشكال عليه، لأن القضية فطرية، طبيعي الإنسان إذا تعرض لهجمة لاعتداء سيدافع عن نفسه، فهذا لا إشكال فيه. القسم الثاني هو الذي اصطلح عليه بالجهاد الابتدائي، أو اصطلح عليه فقهاء العامة بجهاد الطلب في مقابل جهاد الدفع. ومعنى هذا الجهاد يظهر في اسمه. شنو يعني جهاد ابتدائي؟ يعني الجهاد الذي يبتدئ فيه المسلمون بالقتال دون أن يسبقوا باعتداء من طرف آخر. فالجهاد الدفاعي يعني هناك طرف مهاجم وأنت تدافع. الجهاد الابتدائي لا، أنت هو الطرف المهاجم. ها أحسنت، هذا القسم هو الذي محل إشكال. طبعا البعض أطلق عليه اسمه جهاد الدعوة. ليش؟ قالوا لأن هذا الجهاد هو لأجل إدخال الناس للإسلام، وهذا الجهاد هو الذي كان مبررا لقضايا كثيرة من أهمها الفتوحات. يطلع جيش من المسلمين يذهب إلى بلاد من بلدان الكفار، يدخلون لهذه البلاد بقوة السلاح ويخيرون أهلها، إما الإسلام أو السيف، أو إما الإسلام وإما الجزية. هذا الجهاد هو الذي كان منشأ اتهام الإسلام بماذا؟ بالدموي. ومن هذا الجهاد برزت التهمة المعروفة وهي أن الإسلام انتشر بالسيف. من شأ هذا؟ قضية الجهاد الابتدائي، أنتم تسمونه جهاد الطلب، جهاد الدعوة، يعني تأتون للناس وتجبرونهم على الإسلام، فإن لم يسلموا فالسيف في انتظاره. هذا معنى الجهاد الابتدائي. هذا الجهاد اتفق الناس أو اختلف الناس فيه بين مثبت له وبين ناف، بين قابل لهذا الجهاد وموافق عليه وبين رافض له. نبدأ بمن رفض هذا الجهاد. الذين رفضوا هذا الجهاد هم أقلية، وأغلبهم إما من المعاصرين أو من الذين كانوا في العصور المتأخرة، يعني خلنا في الوسط الشيعي. أبرز الذين رفضوا هذا النوع من الجهاد في الوسط الشيعي الشيخ محمد مهدي شمس الدين، عنده كتاب في الجهاد تعرض لهذه القضية. هذا في الوسط العربي، وإلا في الوسط الفارسي هناك بعض الكتابات نافية لهذه القضية. بغض النظر عن الشخص الآن، الذي رفض هذا النوع من الجهاد بماذا تمسك؟ قال عندي ثلاثة أمور أتمسك بها. الأمر الأول عدم وجود الدليل عليه. ما في دليل. مشروعية عمل مثل هذا القضية اللي فيها استباحة الدماء تحتاج إلى دليل، وليس أي دليل، لابد دليل قوي، دليل يناسب حجم هذه القضية. أنت بتحدد ترى مصير بلاد، ترى شنو يعني جهاد ابتدائي بالمعنى الذي ذكرناه، يعني تؤصل لأصالة الحرب لا أصالة السلم. فقال هذا النوع من الجهاد لا دليل عليه. ما عليه الدليل؟ هل يوجد دليل على وجوب قتال الكافر؟ لا. الدليل قام على قتال المحارب، سواء كان كافرا مثل ما مرت في الآيات السابقة التي تعرضنا لها في ليلتين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أو كان مسلما. حتى المسلم المحارب شو يصير؟ يقاتل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. المدار في القتال ليس على عقيدة الطرف الآخر، على ماذا؟ على الاعتداء. الدليل في القرآن قام على هذا، ولا يوجد دليل صريح على قتال الكافر بما هو كافر. فالأمر الأول قالوا أنتم يا من تدعون الجهاد الابتدائي لا يوجد عندكم دليل. هذا واحد. اثنين، قال لا، نحن الرافضون للجهاد الابتدائي ندعي أن الدليل قام على خلافه، يعني توجد أدلة تدل على عدم مشروعية هذا النوع من القتال. ومن القرآن الكريم شنو هي؟ منها الآيات القرآنية الصريحة، مثلا طبعا أغلبها مررنا عليها فلذلك فقط سنعلق، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والآية شرحناها، مقاتلة الذي لم يقاتلك بنص القرآن ماذا؟ اعتداء. هذه آية. آية أخرى أوضح، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الله جعل السبيل في حالة واحدة، أنهم هم الذين أعلنوا الحرب. أما إذا لم يعلنوا الحرب وطلبوا السلام فلا بد أن تقبلوا بالسلام. زين الآية ما قالت صاروا مسلمين، هم بقوا على كفرهم لكنهم دعوا للسلام. القسم الثالث من الآيات هي الآيات الكثيرة التي تحث على السلام. ادخلوا في السلم كافة، فإن جنحوا إلى، مرت علينا هذه الآيات الكثيرة. قال هذه الآيات لا تتلاءم مع وجوب قتال كل كافر. شنو معنى إقامة سلام مع شخص أنت مأمور بقتله؟ لا معنى لها. هذا الدليل الثاني. فقال هناك مجموعة من الآيات صريحة في نفي هذا النوع من الجهاد. هذا الأمر الثاني، الآيات القرآنية. الأمر الأول عدم الدليل، الأمر الثاني قيام الدليل على خلافه من القرآن، الأمر الثالث قياس الأولوية. وهذا دليل يحتاج لفدلك. شنو مفاد هذا الدليل؟ يقول عندما نقرأ القرآن الكريم نجد آيات كثيرة مكية ومدنية تبين وظيفة النبي صلى الله عليه وآله. شوف مثلا، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. دور النبي ماذا؟ التذكير للسيطرة. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن. أنت لست جبار، دورك ماذا؟ التذكير. فإنما عليك البلاغ، دورك ماذا؟ مبلغ. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. دوره مبلغ. وطبعا آيات البلاغ كثيرة، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. آيات كثيرة جدا تحصر دور النبي في التبليغ، في التذكير، في الإنذار. إنما أنت منذر. بل هذه الآيات فيها حصر. إذن شو الاستدلال؟ إذا النبي ليس من حقه إجبار الناس على الإسلام وإجبارهم على الدخول تحت سلطان المسلمين، من باب أولى غيره ليس مكلف بهذا الشيء. إذا النبي الذي هو معصوم والذي هو صاحب الرسالة والذي لم يكلف بهذا الأمر، من باب أولى غيره ليس مكلفا بها. ومن هنا أصحاب هذا التوجه أنكروا أنه يوجد شيء في الإسلام اسمه جهاد ابتدائي، ما في. ويبقى فقط ماذا؟ الجهاد الدفاع الذي تحدثنا عنه في ليلتين. زين، نجي الآن للفئة الثانية، الفئة التي أثبتت الجهاد الابتدائي. قالت يوجد عندنا في الدين شيء اسمه جهاد ابتدائي. زين، شنو الجهاد الابتدائي هذا عندكم؟ هل نشيل يعني السيف وجماعة ونروح نذبح؟ شنو أقرب دولة كافرة عندنا؟ ها شنو أقرب دولة؟ لا هلا هذه نروح إلى أقرب دولة ونبدأ نذبح رجالهم ونأخذ نساءهم. هذا هو. قالوا لا، قالوا الجهاد الابتدائي يقرأ بعدة قراءات، له أكثر من توجيه، له أكثر من دوافع وغايات. التوجيه الأول، قالوا حقيقة الجهاد الابتدائي مو إحنا ننام في الليل ونصحى الصباح ننشن على دولة ونروح، لا، الجهاد الابتدائي هو بمثابة الضربة الاستباقية للأعداء، دفع كيد العدو لا يكون بانتظارهم إلى أن يصلوا على أبواب مدن المسلمين وبعدها نخرج ندافع، لا، دفع كيد العدو يكون حتى في حال العلم بأن العدو يخطط لقتلنا، يجهز المكائد والمؤامرات والدسائس لبلاد المسلمين. يعني العمل العدائي لا ينحصر في أن العدو جاءنا بجيش، لا، قد يكون أمر آخر. يعني أنا عندي عدو قريب وعلمت بحسب مصادر الخاصة أنه الآن يصنع سلاحا لغرض مهاجمة بعد سنوات، بنتظر لين يخلص السلاح ويهاجمني؟ ها ماذا أفعل؟ طبيعي، دفاع عن النفس، هذا الذي يحتم عليه أن أهاجمه من الآن. فصحيح أنا ابتدأت بالهجوم، لكن الغرض من الهجوم الدفاع عن النفس. فجوهر الجهاد الابتدائي هو جهاد دفاعي، لكنه بنحو الضربة الاستباقية. وهذا المعنى أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في خطبة، قال: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت الغارات عليكم وملكت عليكم الأوطان. والآن حربيا هذه السياسة الحربية التي تتبعها دول العالم القوية، أنا دولة أرى أنها عدوة، أحتمل أنها عدوة، وأحتمل أنها تعد العدة لمهاجمتي، مقتضى الحنكة الحربية أنني أبادر بذلك. ونفس هذا التبرير إذا تذكر لما إسرائيل قصفت المفاعل النووي العراقي، ولما عرضت القضية في مجلس الأمن خرجت بهذه الصورة، أن هذا الشخص، الحكومة العراقية في ذلك الوقت، النظام العراقي، هدد إسرائيل وهو يعد السلاح لتنفيذ هذا التهديد. فالقضية بهذا التخريج الجهاد الابتدائي الآن حتى في العلاقات الدولية وفي الأمم المتحدة أمر مقبول وعقلاء. واضح؟ فأصحاب هذه القراءة للجهاد الابتدائي بالنهاية أرجعوه للجهاد دفاع. التوجيه الثاني هو أن الابتداء بالحرب ليس لأجل قتل الكفار واستباحتهم واستعبادهم، لا، إنما الابتداء بالقتال هو تلبية لنصرة المظلومين وإن كانوا كفارا. كيف؟ عندنا الآن حكومة مثل بلاد الروم في ذلك الوقت، الإمبراطورية البيزنطية، إمبراطورية قوية، وهذه الإمبراطورية تستعبد الناس، تذل الناس، تقتل الناس، تفعل وتفعل وتفعل. من الأمور التي نادى بها الإسلام مساعدة المظلومين، مساعدة المستضعفين. فأنا عندما أبتدئ الإمبراطورية الرومانية البيزنطية بالقتال، قتالي موجه لمن؟ للشعب وللحكومة؟ للحكومة، لغرض تخليص الشعب من ظلمها. فصحيح أنا ابتدأت بالقتال، لكن الهدف ماذا؟ رفع الظلام عن هؤلاء الناس. واحد يقرأ في التاريخ فعلا مثل الإمبراطورية الفارسية كانت تستعبد الجميع، عبيد، كل الناس عندها عبيد. الإسلام جاء لتحرير الإنسان من كل شيء، من كل عبودية إلا عبودية الله عز وجل. يأتي هذا النوع من الجهاد لغرض تحرير الإنسان ورفع الظلامة عنه، وهذا النوع نص عليه القرآن الكريم. وين؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. في سبيل الله ويعني وفي سبيل المستضعفين. فهذا الجهاد الابتدائي هو تلبية لاستنصار المظلوم، لدعوة المستضعف. ومثل هذا الأمر مقبول أو مقبول؟ مقبول، ما في مشكلة. حتى الآن في يومنا هذا يطبق. إذا في حكومة ثبت أنها ترتكب إبادة ضد شعبها، جرائم ضد الإنسانية، ضد شعبها، القانون الأممي اليوم يخول لدول أخرى أن تتدخل فيها. ليش؟ نصرة للإنسان وحفاظا على الإنسان. فهذا التوجيه الثاني ذهب إليه الأغلب، وهو منصوص وين؟ في القرآن الكريم. التوجيه الثالث، وهو المعنى الذي أشار إليه الشهيد مطهري، وكذلك أشار إليه العلامة الطباطبائي في الميزان، وكل من جاء بعده أشار إلى هذه القضية، وهو أن الجهاد الابتدائي مو لأجل إجبار الناس على الإسلام، هو جهاد طلب، لا، وليس لأجل دعوة الناس للإسلام. لأجل ماذا إذن؟ لأجل تمكين دعوة الناس للإسلام، لا إكراههم عليه. كيف؟ قلنا عندنا حكومات وعندنا شعوب، كانت هذه الحكومات مسيطرة في ذلك الوقت ومتسلطة على رقاب الناس. جاء الإسلام وبزغ نوره، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله يرسل رسله إلى أصقاع الأرض. هذه الدول ماذا فعلت؟ قامت بمنع صوت الإسلام وصوت الحق من الوصول إلى الناس، فوقفت سدا منيعا بين وصول الدعوة لهؤلاء للناس. الحل ماذا؟ الحل هو رفع هذا الحائل ليصل إلى الناس الحق وليعرف الناس الإسلام. فالقتال يكون قتال هذه الحكومة لأجل تمكين الناس من الإسلام، لكي تصل دعوة الإسلام لهذه الشعوب. لأنك إذا تقرأ تاريخيا تجد أن هذه الحكومات فعلا كانت تمنع صوت الإسلام من الوصول. من هذا المنطلق قام النبي صلى الله عليه وآله أو من جاء بعده بمقاتلة هؤلاء وبمنابذتهم. على كل حال، سواء أخذنا بقول النافين أو أخذنا بقول المثبتين، لا يوجد شيء في الجهاد الابتدائي اسمه قتل الكافر مطلقا، لا يوجد. الجهاد الابتدائي أيضا هي حرب مشروعة، هذه الحرب الغرض منها إما دفع الأعداء أو تحرير الإنسان، سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الفكري. فحتى قضية الجهاد الابتدائي ليست مسألة من شأنها أن تكون مدخلا لاتهام الإسلام بالدموية. نعم، تطبيق الجهاد الابتدائي بالصورة التي جاءتنا في الفتوحات والتي لعل الجميع اطلع عليها، هذه مسألة أخرى، هذه تصير المشكلة في التطبيق وليس في أصل الفكرة، وسوء التطبيق لا يساوق فشل أصل الفكرة. وصلى الله على محمد وآل محمد.